التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشيد بصمود اليمنيين ويجدد دعم طهران لصنعاء أمام العدوان. طهران تدين انتهاك القوانين الإنسانية في أفغانستان وتدعو لمنع التدخلات العسكرية في هذا البلد. الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب وتعتبر أن الخطوة تأتي بسبب أعمال عدائية. إلى التفاصيل، أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان للعام السابع على التوالي، مؤكدا تضامن طهران مع مظلومية الشعب اليمني وما يتعرض له من عدوان غاشم وحصار جائر. جاء ذلك في برقية بعثها السيد رئيسي لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، ردا على تهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكد الرئيس الإيراني في البرقية حرص طهران على توسيع آفاق التعاون مع صنعاء والشعبين الشقيقين بمختلف المجالات بما يخدم مصالحهم المشتركة. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي همانة بأن طهران تدين بشدة أعمال العنف والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية في أفغانستان. وقال همان خلال اجتماع خاص في جنيف بشأن أفغانستان إن الأفغان يستحقون العيش في سلام ووئام في الوطن وعلاقات الجيرة الطيبة مع الجوار من دون التدخلات العسكرية غير القانونية، مضيفا أن هذا الأمر يتحقق فقط عن طريق تشكيل حكومة شاملة وتعددية تضم جميع الفئات المذهبية والقومية في المجتمع الأفغاني. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تتجه نحو إتمام عملية الانسحاب من أفغانستان حتى 31 من آب الجاري، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يسعى لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في أفغانستان. وقال بايدن في كلمته حول تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد مشاركته في قمة الطارئة لمجموعة السبع، قال إن انتهاء الانسحاب حتى نهاية الشهر الجاري مرهون باستمرار التعاون من قبل طالبان، مشيرا إلى أن بلاده أجلت من أفغانستان منذ أواخر يوليو أكثر من 75,000 شخص، ومنهم أكثر من 70,000 منذ 14 من الشهر الجاري. حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. من جهتها، دعت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب، دعت المجتمع الدولي إلى التبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية للمناطق النائية قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر الشعب الأفغاني هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. المزيد في التقرير التالي.
في الوقت الذي تسعى جماعة طالبان إلى بسط سيطرتها على كامل التراب الأفغاني، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في هذا البلد المنهك من الحروب والصراعات الداخلية. منظمة الصحة العالمية حذرت وعلى لسان مديرها الإقليمي أحمد المنظري من احتمال نفاد الإمدادات الصحية في أفغانستان في غضون أسبوع، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تملك الآن من الإمدادات داخل أفغانستان سوى ما يكفي لمدة أسبوع واحد فقط. نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي أنثيا ويب دعت من جانبها المجتمع الدولي إلى التبرع بمساعدات غذائية بقيمة 200 مليون دولار لأفغانستان حتى يمكن توصيل الإمدادات الأساسية إلى المناطق النائية هناك قبل الشتاء، محذرة من أن كارثة إنسانية تنتظر شعب أفغانستان هذا الشتاء ما لم يضع المجتمع الدولي حياتهم ضمن أولوياته. أمنيا، ذكر المفتش العام للجيش الألماني الجنرال إبرهارد توسيرن أن هناك خطرا متزايدا لوقوع هجمات انتحارية ينفذها مسلحو جماعة داعش الوهابية الذين يتسللون إلى كابول، مشيرا إلى أن الوضع الأمني آخذ في التدهور وأن تسلل الإرهابيين إلى كابول أحد أكبر عوامل الخطر في الوقت الراهن. مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أكدت أنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة تقوم بها جماعة طالبان في أفغانستان، مشيرة إلى أن الانتهاكات تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الجماعة. ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان عن كثب. وفي إطار الوساطات الدولية لحل الأزمة الأفغانية، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والصين والولايات المتحدة وباكستان مستعدة للوساطة في هذا المجال، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تعارض فكرة السماح للاجئين الأفغان بدخول منطقة آسيا الوسطى أو نشط قوات أمريكية هناك.
قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم، وجاء الإعلان على هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الذي قال إن قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين، متهما المغرب بارتكاب أعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر. وأضاف العمامرة أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات لافتة إلى أن التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيجاسوس الإسرائيلي، موجها أصابع الاتهام للمغرب في هذه القضية. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة ليلة أمس دليل على تخبطه وفشله، في وقت أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اتصالات مع مسؤولين مصريين لبحث التطورات الأخيرة في القطاع. وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وترويع الأمنين يدلل على فشل الاحتلال إزاء صمود وثبات الشعب الفلسطيني، مضيفا أن المقاومة ستفشل رهانات الاحتلال على هذه الغارات وعلى غيرها من الانتهاكات كتشديد الحصار وتعطيل إعادة إعمار القطاع. شيع فلسطينيون جثمان طفل استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، داعين للثأر لدم الطفل الشهيد وتصعيد المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال في الضفة الغربية.
عندما وصلت إلى مخيم بلاطة للاجئين كان الهدف الرئيس بالنسبة لي أن أقوم بنقل تشييع لجثمان شهيد سقط برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لكن حين وصلت إلى أزقة المخيم وجدت حكاية أخرى ترتقي إلى جريمة حرب وفق القوانين الدولية.
بداية الحكاية تتكرر دوما في كافة المخيمات الفلسطينية دون سابق إنذار. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة للاجئين بالقرب من نابلس. طفل فلسطيني في 14 من العمر فقد والدته في عامه الأول، يدعى عماد خالد الحشاش، يراقب من فوق منزله العدوان الإسرائيلي. فجأة قناص إسرائيلي يعتلي أحد الأسطح ويطلق رصاصة متفجرة على رأس الطفل فيسقط مدرجا بدمائه. الاحتلال يدعي أن الطفل حاول إلقاء الحجارة على قوته، والحقيقة أن الجندي القاتل كان هدفه في تلك اللحظة القتل فقط.
قناص إسرائيلي على بعد 10 متر تقريبا طخ في راسه، وعلى ما يبدو رصاصة متفجرة لأنه راسه يعني بسم الصين. هاي كل الموضوع. الله أكبر
الله أكبر. في شوارع بلاطة المخيم الأكبر في الضفة الغربية، المئات شيعوا جثمان الطفل الشهيد وسط هتافات بالانتقام من المحتل الإسرائيلي، والذي يحول أزقة المخيمات إلى ساحات اشتباك بفعل ممارساته التي لا تنتهي. أزقة المخيمات التي تشيع الشهداء كانت وما زالت مصنعا ومخزنا للمقاومة الفلسطينية، لأن ساكنيها هم الذين يعيشون تفاصيل اللجوء والاحتلال في كل لحظة.
سنبقى نقاوم الاحتلال حتى آخر دم، حقنا في العودة، سنبقى نقاتل من أجله، سنقاتل من أجل القدس، من أجل الأسرى، فهذا المخيم صامد بصمود أطفاله وشيخه وشبانه.
الشهداء ليسوا أرقاما تحصى، وإنما هم قصص تروى في كل حين.
إلى سوريا، حيث أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة درعا جنوبي البلاد استعدادا لأي عمل عسكري مرتقب في المنطقة. مصادر الجيش السوري أكدت بأن التحشيد العسكري جاء بهدف تعزيز حالة الأمن في أحياء محيط درعا البلد وطريق السد والمخيم، لا سيما بعد رفض المسلحين فيها تطبيق بنود الاتفاق الذي حددته خارطة الطريق المقترحة من الجانب الروسي لتسوية الأوضاع بأحياء درعا، مضيفة أن الجماعات المسلحة أطلقت مساء أمس قذائف صاروخية على أحياء درعا مسجلة أضرارا مادية بالممتلكات العامة والخاصة. حول مستجدات الأوضاع بشأن درعا نتابع هذا التقرير.
نحو درعا في الجنوب السوري تتجه تعزيزات الجيش السوري. بدأ بأخذ استعداداته لأي عمل عسكري مرتقب قد يتم خلال الأيام القادمة في حال استمرت الجماعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في أحياء درعا البلد برفضها للخروج باتجاه الشمال السوري. هذا التحشيد جاء بهدف تعزيز حالة الأمان في الأحياء المحيطة بدرع البلد وطريق السد والمخيم، لا سيما بعد رفض المسلحين فيها تطبيق بنود الاتفاق السلمي الذي حددته خارطة الطريق المقترحة من قبل الجانب الروسي لتسوية الأوضاع بأحياء درع البلد، خصوصا في ظل تسجيل عدة خروقات من قبل المسلحين لوقف إطلاق النار واستهداف المناطق الآمنة بالقذائف الصاروخية. بالتزامن مع وصول التعزيزات أطلقت الجماعات المسلحة قذائف صاروخية على أحياء درعا، بعضها سقط في حي ميسلون وحي الكاشف، وسجلت عدة أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون تسجيل أي إصابات بشرية. ملف درعا كان على طاولة محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ملك الأردن عبد الله الثاني في موسكو، وبحسب الديوان الملكي الأردني فإن عبد الله الثاني أكد على أهمية العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وتمتلك عمان نفوذا قويا على الفصائل المسلحة في الجنوب السوري. المشهد في درعا خلال الأسابيع الماضية كان يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو الحل السلمي، وذلك في ظل النفس الطويل للدولة السورية في تفاوضها مع المسلحين عبر الوسيط الروسي. وأكثر من مرة أعلنت دمشق وقفا لإطلاق النار في الجنوب السوري بهدف دفع المسلحين نحو التسوية وتجنيب المحافظة والمدنيين المعارك، لكن قادة المسلحين في كل مرة كانوا يعرقلون الاتفاق الذي ينص على تسوية أوضاع من يريد البقاء في المحافظة وتسليم الأسلحة للدولة السورية، وأن يقوم الجيش بتفتيش المحافظة بحثا عن الأسلحة ثم ترحيل من يرفض التسوية إلى الشمال السوري. وهذه الاتفاقية كانت ترفض قبول تسوية أوضاع أي مسلح ينتمي إلى جماعتي داعش والنصرة، وذلك في إشارة إلى رؤوس الجماعات المسلحة التي هاجمت بالقناصات قوات الجيش أثناء محاولة دخولها أحياء درع البلد بموجب الاتفاق الذي وقع الشهر الماضي. وبحسب مراقبين فإن درع تمشي بخطى مهزوزة نحو التسوية، وإن هذه التعزيزات ستكون آخر العلاج في ملف الجنين.
وفي الختام إلى العناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشيد بصمود اليمنيين ويجدد دعم طهران لصنعاء أمام العدوان. طهران تدين انتهاك القوانين الإنسانية في أفغانستان وتدعو لمنع التدخلات العسكرية في هذا البلد. الجزائر تعلن قطع علاقاتها مع المغرب وتعتبر أن الخطوة تأتي بسبب أعمال عدائية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ندية مفعمة بعطر أطيب وأزكى أزهار الأرض. تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية، وأرحب بكم وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما موضوع هذا اللقاء لهذا اليوم من عالم المرأة وهو المرأة الطبيبة ومسؤولياتها الأسرية. أما أهم المحاور التي سوف نتناولها في هذا اللقاء وهي كيف تنظرون إلى أهمية حضور الطبيبات في القطاع الصحي ولماذا هذا الأمر أصبح ضرورة ملحة؟ ما هي أهم التحديات والمشاكل التي تعاني منها الطبيبات في حياتهن الأسرية والاجتماعية؟ كيف يمكن لأفراد الأسرة وتحديداً الزوج أن يقللوا من مسؤوليات الطبيبة في الحياة ويساعدونها على ذلك؟ ما هي أهم مطالبات الطبيبات في عصرنا الحالي والتي يمكن أن تساعدهن على مرور تحديات الحياة؟ أحبائي المستمعين، وهناك أمور أخرى سوف نسعى جاهدين لتناولها ومناقشتها في هذا اللقاء إذا كان هناك وقت كافي لذلك، وكذلك هناك فقرات منوعة سوف نستمع لها، وللتعريف حول الموضوع وفاتحة الموضوع فلنستمع معا.
في السابق كان المجتمع ينظر لكل من تعمل بالقطاع الطبي نظرة دونية قاصرة مهما كانت مكانتها، لكونها تعمل في مكان مختلط مع الرجال أو لعدم ثقتهم بإمكانية المرأة. ترى هل ما زالت تلك النظرة موجودة في عصرنا، عصر العولمة أم إنها زالت؟ يبدو في وقتنا هذا أن نظرة المجتمع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ينظر إلى المرأة العاملة في المستشفيات نظرة تقدير واحترام، لأنها اتجهت إلى هذا المجال لخدمة دينها ووطنها عن طريق مساعدة وعلاج بنات وطنها والاستغناء عن الأجنبيات. وهذه النظرة كما نرى وتؤكد الإحصائيات الميدانية تمثل شريحة كبيرة من المجتمع. أما القسم الثاني فينظرون للمرأة العاملة بالقطاع الطبي نظرة سلبية، وهم قلة من أفراد المجتمع. فقد أصبح هناك تفهما ووعيا أكثر في المجتمعات على مختلف الشرائح بطبيعة دور المرأة التي تعمل في المجال الطبي، فلم يعد ينظر لمن تعمل في هذا المجال نظرة دونية كما في السابق، وذلك لأن المرأة أصبحت تحقق نتائج مبهرة وأثبتت كفاءتها وحسن أدائها مع عدم التفريق بكونها امرأة مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الحالي، مما أدى إلى ثقة الأسرة والمجتمعات بالمرأة العاملة في المجال الطبي. وهناك تغير واضح في نظرة المجتمع للمرأة العاملة بالقطاع الطبي، ففي السابق كان عدد الطبيبات في البلدان الإسلامية والعربية قليلا جدا، ولم يألف المجتمع خروج المرأة للعمل في هذا القطاع. ولكن في الوقت الحاضر ازداد أعداد الطبيبات، على جانب أنهن أثبتن جدارتهن في معظم التخصصات، بل البعض منهن قد تميزن في مجال تخصصهن ليس على مستوى بلدانهن فقط، بل قد تعدى حدود الأوطان. لكن مع ذلك سنتحدث في يوم تكريم الأطباء عن أهم المشاكل التي تعاني منها الطبيبات في حياتهن المهنية والأسرية.
نعم مستمعينا الكرام، تحية من جديد. طبعا نتحدث وإياكم اليوم عن الطبيبات ومشاكلهن في الحياة، واخترنا لكم هذا الموضوع وذلك ليوم الطبيب في إيران، وسمي هذا اليوم تكريما ليوم ميلاد الفيلسوف والطبيب الإيراني الشهير ابن سينا. طبعا ويوم الطبيب الوطني له دلالات خاصة بسبب تحديدا مستمعينا الكرام تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال السنتين الأخيرتين وتضحيات يظهرها الأطباء والممرضون في الخط الأمامي لمكافحة الفيروس. نعم مستمعينا الكرام، طبعا هناك صعوبة بالنسبة للمرأة الطبيبة بين التوفيق ما بين عملها المنزلي وعملها في وظيفتها. أهم المشاكل التي تواجهها المرأة المتزوجة العاملة وتحديدا الطبيبة التي لربما يفوق عدد ساعات حضورها بالعمل مقارنة مع سائر النساء، والبعض يسمي تلك الحالة بمفهوم صراع الأدوار الذي يشير إلى الصراع الذي ينشأ عند صعوبة الموازنة بين الاهتمام بتربية الأطفال والقيام بمتطلبات المنزل التي اعتبرت منذ القدم بأنها وظائف خاصة للمرأة وأداء المهام الوظيفية المطلوبة منها. طبعا تتعرض الزوجة العاملة في بعض الأحيان إلى مشاكل أسرية تسبب لها تشتيت في الأفكار وعدم التركيز في عملها على الوجه المطلوب، وهذه النقطة طبعا بالتحديد تضر عمل الطبيبات والدقة في مهنة الطبابة، مما يؤدي إلى التقليل من إنتاجيتها ونجاحاتها في عملها. وبشكل عام تواجه المرأة العاملة خيارات صعبة أو كذلك مطالب وتوقعات، ويكون من الصعب تحقيق هذه المطالب. طبعا وللتوضيح أكثر وأكثر نستمع إلى لقاء الدكتورة وجدان دقة الأخصائية في الأمراض الجلدية الذي أجرى معها الأخ محمد مفيدي، فلنستمع معا.
نرحب بالدكتورة وجدان دقة أخصائية أمراض جلدية، وسؤالي منكم دكتورة، ما هي أهمية حضور النساء في مهنة الطبابة؟ وما هي أهم التحديات التي تواجهها السيدات في هذه المهنة؟
طبعا تعرفون انه اليوم هو يوم الطبيب في الجمهوريه الاسلاميه بناء على ولاده الحكيم ابن سينا. طبعا اقدم كل تبريكاتي لكل الاطباء في كل العالم وخاصه النساء منهم. تعرفون انه اخذ اي مهنه في العالم العربي والاسلامي كصعوبه خاصه للنساء، هم من ناحيه ثقافيه هم اجتماعيه وهم اسلاميه، لكن اثبتت النساء انه في كل المجالات اذا كانت لها تخصصها الخاص ولها نفسيتها الخاصه راح تكون موفقه هم بين الحياه الاجتماعيه والحياه المنزليه. طبعا تعرفون انه في الثقافه، في الادب، في الشعر، في الفنون، في الهندسه، في الطب، في كل انحاء الاعمال الاجتماعيه الموجوده في أي مجتمع مقسمة بين النساء والرجال، لأنه لها نفسيتها الخاصة وأخلاقياتها الخاصة المرأة اللي تقدر أنه تكون ارتباط خاص مع المقابل وخاصة المريض بالنسبة إلى مهنتنا. طبعا أنه تعرفون أنه من ناحية النفسية والأخلاقية والشعور بالذات والناحية الشعور بالإنسانية الموجودة عند المرأة تقدر تكون ارتباط خاص أو تقييم خاص للشكاية الموجودة من المريض والتشخيص وثم العلاج. نعرف أنه أكثر المجالات اللي تتخصص بها المرأة في الطب هي الولادة، القبالة، التمريض، العيون، البشرة والجلد والتجميل، ثم العمليات الجراحية والتخصص العلم النفس. هذا لأنه نشوف أنه الحالة المرضية للمقابلين للإنسان تكون علاقة خاصة مع المرأة أكثر. ثم المجال النسائي أو المجال الولادة أو القبالة أو التجميل يكون المرأة مع المرأة يكون أحسن وطبعا يكون أبسط، لكن أنه هناك مشاكل عديدة تواجه المرأة في أي مجال خاصة في مجال الطب، لأنه نعرف أنه من زمن الدراسة مع شفتات يعني عدد الساعات الطويلة للدراسة ممارسة في المستشفيات أو حتى وجودها في العيادات الخاصة بهم في أي ناحية في أي مجال من مجال الطب راح طبعا يكون لها مشكلة مع الحياة المنزلية والحياة الخاصة لها أو أما كانت كامرأة أو كأم. فطبعا إذا يكون هناك مساعدة ومساندة من الحياة الشخصية من الحياة الزوجية تفهم من الطرفين ومساعدة راح تكون طبعا موفقة في حياتها الاجتماعية أيضا. طبعا نعرف أنه القوانين الاجتماعية والقوانين الدولية الحاكمة على أي بلدة راح تضمن أنه وجود الأم جانب طفلها بعد الولادة لمدة حدود 9 أشهر أو سنة راح طبعا يساعدها أنه تكون دائما موجودة كأم في جانب العائلة وجانب الأطفال، فراح طبعا تقلل من المشاكل اللي قد تسببها مهنتها إلى الحياة العائلية. فيعني أنا أنصح أنه إذا هناك تمايلات نفسية وتمايلات دراسية لمهنة الطب طبعا أنصح البنات أنه يعني يقبلون على هذه المهنة وطبعا يمارسوها بالمستقبل، لأنه المجتمع دائما محتاج إلى الجنسين الرجل والمرأة، وطبعا راح تكون أهم الحياة الزوجية موفقة إن شاء الله وهم الحياة الاجتماعية إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم دكتورة وجدان لك أخصائية أمراض جلدية من طهران.
شكرا جزيلا للدكتورة وجدان دقة الأخصائية في الأمراض الجلدية من طهران. فعلا أنا أؤيد حديث الدكتورة وجدان، طبعا كل مهنة إذا كان الشخص لديه رغبة في هذه المهنة وكذلك إذا وجدت الإرادة فإن شاء الله لا توجد مشاكل، طبعا يستطيع الإنسان تخطي هذه المشاكل. أنتقل من الدكتورة وجدان دقة إلى أصواتكم مستمعين الكرام إلى رسائلكم عبر الواتساب. طبعا أولى المشاركات من الأخ عبد الله بوي من السنغال، أرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع فلنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج عالم المرأة، لقد لهبت المرأة دورا محوريا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات. فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب رجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرا أساسيا في أحداث عملية تغيير في المجتمع. أخوكم عبد الله بوي مدنة جربة الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأخ عبد الله بوي من السنغال. أما الأخت أم علي طبعا لم تذكر اسم الدولة، تقول من أهم الوظائف وأحرجها على المرأة أن تكون طبيبة، بحاجة المجتمع لها تكون أشد بحسب طبيعة عملها، وهي لا تكاد تجتمع مع أطفالها إلا قليلا، وقد تقوم المربية أو الخادمة أو الأخت بدور الطبيبة كأم في غيابها، ولكنها قد لا تفي بجميع أدوارها، مما يجعلها أصعب الوظائف الاجتماعية والعملية، ولكنها بلا شك وظيفة مهمة ومطلوبة، وقد تفي الطبيبة بمهامها الأسرية بحسب ظروفها، ولكن بالتفاهم مع الأسرة يستطيعون جميعا سد هذا النقص. وشكرا جزيلا لكم، شكرا للأخت أم علي طبعا على هذه المشاركة. الأخت نون الزينبية من العراق أرسلت إلينا برسالة صوتية حول الموضوع فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على محمد وآل محمد. عظم الله أجركم بهذا الشهر، شهر المصائب، وأحسن عزاءكم إن شاء الله تعالى. أجعلنا وإياكم من الموالين والثابتين على نهج محمد وآل محمد. إن شاء الله ننطلق إلى محوركم المرأة الطبيبة ومسؤوليتها الأسرة. يجب أن توافق هذه المرأة بين العمل في المستشفى أو العيادة والعمل في البيت. كل بيت أو كل شيء في الحياة يجب أن يكون له نظام وجدول، ويجب أن يكون له أوقات، يعني هي يجب أن تقسم وقتها للراحة ووقت العمل ووقت الأسرة، مثل ما تكون طبيبة وتعالج المرضى يجب أن تعالج الأسرة من المشاكل، وكذلك تؤدي واجبات عليها مثل ما تؤدي واجباتها في المستشفى، يجب أن في المستشفى يجب أن تؤديها في واجباتها تجاه الأسرة. كذلك عندما تعالج المريض وتشافيه يجب أن تعالج أسرتها من بعض المشاكل أو الأزمات التي تحدث عندها. ثانيا أن تنظم حياتها بين العمل والبيت، أي تخصص وقت خاص للبيت، لا تجعل وقتها كله إلى المستشفى أو العيادة وتنسى البيت، وهذا أكبر خطأ، لأن الأطفال أو البيت أو الزوج يحتاج لها في أي وقت كمثل ما هي محتاجة إلى هذا العمل. صحيح إن يعني مهنة الطب هي مهنة يجب أن يجيدها الإنسان، وكذلك خصوصا المرأة تأخذ وقت حيز ومساحة واسعة من المرأة، مو فقط هي المرأة من المرأة والرجل، لكن المرأة أكثر من الرجل، لأنها تصبح دوامها أكثر، وكذلك انشغالها في الليل في الخفارات، وكذلك انشغالها في العيادة، فهذا كله يؤدي إلى انشغالها عن الأسرة. يجب أن تأخذ حذرها وأن لا يأخذها انشغالها عن الأسرة، لأن هذا مما يؤدي إلى تهديم كبير في الأسرة، مما يفقد طعم المرأة في الأسرة. وهم كل كل مهنة فيها إيجابيات وسلبيات، لكن مهنة الطب إيجابياتها أكبر من السلبيات لأنها مهنة إنسانية وجميلة جدا. ونطلب من الله التوفيق إلى جميع الطبيبات وأن يجعلن أن ينظمن أوقاتهن في المنزل والعمل. نون الزينبية من العراق.
شكرا جزيلا للأخت نون الزينبية من العراق، وأشكر جميع المستمعين الذين يرسلون إلينا الرسائل طبعا. والآن ننتقل لنتعرف على الموضوع أكثر فأكثر من خلال المعلومات التي نستمع لها من نافذتكم المفتوحة، فلننتقل إليها.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. ذكرت إحصائيات نشرت في العام 2017 أن ذاك العام سجل تفوق أعداد النساء الطبيبات على الرجال الأطباء لأول مرة في التاريخ، وهكذا تكون النساء قد تجاوزن كل العقبات المجتمعية والدراسية وأثبتن جدارة موثوقة في هذا المجال، وبتنا نرى اليوم طبيبات يقودن مستشفيات كبيرة نحو النجاح والتوسع، وأخريات يتسلمن جوائز نوبل مكافأة على إنجازاتهن الطبية، وكثير من تلك الطبيبات نماذج رائدة عن المزج بين المعرفة والكفاءة العلمية من جهة، وبين اللطف والرعاية النفسية للمريض من جهة ثانية، وسجلت المرأة في القطاع الصحي إنجازات كثيرة إلى أن بات دورها قياديا في هذا القطاع من خلال ما تقوم به من دور فاعل أسهم في تعزيز الخدمات الصحية والعلاجية إلى جانب الاستراتيجيات والخطط المطموحة التي توصلت إليها والتي أثمرت نهوض القطاع الصحي. كما يزخر العالم العربي بنساء رائدات، سواء من يعمل في هذه المهنة الإنسانية حيث المرأة هي الطبيبة والممرضة والباحثة، أو يدعمنا هذا القطاع من خلال عملهن، حيث تتميز بلداننا الإسلامية والعربية بكوكبة من السيدات الأوائل ووزيرات للصحة كانت لهن لمسات مميزة في دعم القطاع الصحي، ولقد تمكنت المرأة من تجاوز العقبات وأثبتت جدارتها وكفاءتها إلى أن بتنا نرى اليوم وزيرة صحة تقود القطاع الصحي في بلادها، أو طبيبة تدير مركزا طبيا أو مشروعا ضخما. والعالم يسخر اليوم بالكثير من السيدات اللواتي سجلن إنجازات طبية غيرت وجه الطب الحديث، كما يوجد اليوم الكثير من النساء اللواتي قدمن مزيجا نادرا من حيث الجمع بين المعرفة والكفاءة العلمية من جهة، وبين اللطف والرعاية النفسية للمريض من جهة أخرى. ونماذج النسائية التي أحرزت مكانة مرموقة بما حققته من إنجازات يشار لها بالبنان، وما حصلت عليه من العديد من المؤهلات العلمية.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. طبعا من أجل التعرف للموضوع أكثر فأكثر نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع، المرأة الطبيبة ومسؤولياتها الأسرية. نستمع إلى صوت الأخت رضية المطاوعة وكذلك زينب الدراجي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعدني المشاركة في موضوع برنامجكم المرأة الطبيبة ومسؤولياتها الأسرية. للمرأة مسؤوليات تميزها عن الرجل، وتكمن هذه المسؤوليات في قدرتها على الجمع والتنسيق بين حياتها الأسرية وأعمالها الخارجية، فنجد أن مسؤولياتها تكمن أو تكون مضاعفة إذا كانت موظفة، فكيف إذا كانت وظيفتها كطبيبة؟ حيث أنه وكما نعلم أن الطبيبات يعملن بدوامين، وأحياناً يتطلب الوضع مكوثهن في المستشفى لعدة أيام من أجل رعاية المرضى، خصوصاً مع فترة جائحة كورونا. ومع ذلك تسعى الطبيبات جاهدات إلى بذل كافة جهودهن في التنسيق بين حياتهن الأسرية وعملهن، ويتجلى ذلك جلياً من خلال تأمين رعاية الأسرة في فترة غيابهن عن المنزل، من خلال توفير من يحل محلهن لإنجاز ما يمكن إنجازه. وبمجرد عودتهن إلى المنزل يبدأن في استئناف أعمالهن وواجباتهن الأسرية بكل صبر ومحبة، فبارك الله في هذه الفئة وكتب لها الأجر على مواقفها النبيلة في خدمة البشرية. مشاركة رضية يوسف المطاوعة، السعودية.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة البرنامج. أولاً أهنئ الطبيبات وأبارك لهن بيومهن، وأسأل الله لهن التوفيق والسداد. طبعاً مهنة الطب هي مهنة عظيمة وشاقة، وقد سميت مهنة الإنسانية لأهميتها، وتزداد أهميتها بالنسبة للمرأة لأنها تتحمل مسؤولية إدارة شؤون البيت والأسرة، فيجب أن تكون ناجحة وأن توفق وتوازن بين العمل الوظيفي والدور الأسري. فالبيت والأسرة لهم الحق والأولوية بالاهتمام وتخصيص الوقت. وبما أن المرأة يعني التي تعمل في مجال الطب تعي وتفهم أهمية الصحة بالنسبة للفرد، يجب عليها أن تجنب أسرتها المشاكل الصحية، مثلا تعتني بالطعام الصحي وتكون عارفة يعني بالعناصر الغذائية، وأنه لا تعتمد في يعني إعداد الطعام من الأماكن يعني الخاصة من يعني الأكل الجاهز. يجب أن يعني تنظم وقتها وتعدل الطعام الصحي في بيتها قبل ذهابها إلى العمل، وأن لا يأخذ يعني المهنة والوظيفة يعني تجعلها تتخلى عن مسؤوليتها الأسرية. يجب أن توفق تكون إنسانة ناجحة بتنظيم الوقت وأداء كل المهام المناطة إليها، يعني تكون الأسرة والأفراد يعني أفراد الأسرة تكون أولويتها. يجب أنه العمل يعني قد يعوض، ولكن الأسرة والدور الأسري إن تخلت عنه المرأة تخلت عن أهم يعني أهم مهنة للمرأة، هي كما يقول الإمام الخميني هي الأمومة والدور الأسري. فبرأيي أنه نعم الوظيفة مهمة وقد تدر عليها من الجانب المادي يعني تؤمنها، ولكن الدور يعني الأسري هو الأهم. وتحياتي لكم، زينب الدراجي من العراق.
شكرا للأختين الكريمتين، طبعا رضية المطاوعة من السعودية وكذلك زينب الدراجي من العراق، الذين طبعا شاركوا حول الموضوع بمشاركات مسجلة. أما الآن أقرأ رسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف، أرسلت إلينا برسالة عبر الواتساب، وأقرأ الرسائل إلى حين طبعا حضور الدكتورة ابتسام الجادري طبيبة الأسنان من طهران، تكون معنا على الهاتف حول الموضوع. بالنسبة لأم حسن من القطيف السعودية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة عالم المرأة، وتحية للنساء الطبيبات اللاتي يبذلن مجهودا مضاعفا في مهنتهن الصعبة حقيقة، لأنها مهنة إنسانية تحتاج لتفهم حالة المريض وحسن التعامل معه، وفي نفس الوقت أيضا عليها القيام بواجباتها المنزلية وتربية الأبناء التي تحتاج لوقت وجهد، وهذا يحتاج لتعاون وتفهم بين أفراد الأسرة حتى تستطيع التوفيق بين العملين. طبعا في النهاية تقول: أعان الله الطيبات وأعطاهن دوام الصحة والعافية. طبعا الطيبات الطبيبات والعافية والأمان، وشكرا لكم. وشكرا للأخت أم حسن من القطيف.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، انضمت إلينا الدكتورة ابتسام الجادري طبيبة الأسنان من طهران. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام والرحمة على مستمعيكم الكرام.
يا أهلا وسهلا. طبعا بداية أبارك لك يوم الطبيب في إيران.
مشكورة حبيبتي، إن شاء الله مبارك على كل الأطباء المخلصين إن شاء الله،
وبالتحديد طبعا هذه الفترة في جائحة كورونا. طبعا أنتم تبذلون قصارى جهودكم من أجل إعانة المرضى.
إن شاء الله إن شاء الله، الله يعين إن شاء الله المخلصين في هذا الطريق، وخصوصا أطباء اللي مشرفين على مرضى كورونا إن شاء الله.
نعم بالتحديد. طبعا بداية دكتورة لدي سؤال من حضرتك، إنه هل أنت دخلتي هذه المهنة عن قناعة وعن رغبة، أم من أجل إنه يعني هو فرع الطب، هو من أعلى الفروع، يعني اختيار، يعني هل كان اختيارك؟
والله الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى أن أكون في عمل مفيد للبشرية كلاً.
نعم.
مفيد نافع، فالله سبحانه وتعالى هيئ لي هذه الفرصة، وأشكر الله سبحانه وتعالى بفضل اختيار يعني مشاورة مع الوالد.
نعم.
الله يحفظه، حقيقة كان إلى دور في إقناعي في هذه المسألة. في الحقيقة أنا انتخبت الهندسة أولا.
نعم.
وبعدين طب الأسنان، لكنه يعني بمشورة مع العائلة بعدين انتبهت انه يعني بمرور الزمان وبامتهان هاي المهنه، هي مهنه كل يعني جدا تناسب وضعي وكلش مقتنعه بها، لان هي توفر خدمات وتوفر يعني نفع اجتماعي كبير الحمد لله، وهذا اكبر شيء بالنسبه لي كان مهم.
وظيفه انسانيه. طيب دكتوره، يعني كيف تنظرين الى اهميه حضور الطبيبات في القطاع الصحي، ولماذا اصبح الامر يعني ضروره ملحه؟
حقيقة يعني وجود المرأة في القطاع الطبي ضرورة جدا جدا، بدليل أنه نرى في المجتمعات المتخلفة عندما نرى أنه قلة الطبيبات هناك يؤدي إلى أنه النساء بسبب يعني عزوفهم هم أو من عوائلهم منعهم عن مراجعة الطبيب، يؤدي إلى انتشار الأمراض، وهذا يؤدي إلى فواجع اجتماعية ونرى في المجتمعات المتخلفة.
نعم.
حضور المرأة ضروري جدا، لأن المرأة تدخل في مجال خاص يخص النساء، وهذا المجال تحتاج به المرأة إلى امرأة أخرى يعني تتكلم عن وضعها الطب الصحي والاستعانة الطبية، ما تقدر تأخذها من يعني الجنس الآخر، يعني صعوبة فيها من ناحية النفسية. أما من ناحية الإسلامية نرى أنه في الشرع هنالك تحديد، من ناحية الدينية هنالك تحديد.
نعم.
وهذا التحديد هو يعني خير للمرأة وليس ضرر، فلذلك وجود طبيبة امرأة توفر هذه الحدود الشرعية، وهذا كل يعني جدا مهم للمجتمع الإسلامي.
نعم.
وكل للمجتمع البشري، الراحة النفسية اللي تعيشها المريضة عندما تراجع طبيبة مثلها امرأة تخليها تشرح الأمور بدقة، وتخلي الطبيبة تجد العلاج السريع وبشكل صحيح.
نعم.
بعد في نقطة أخرى، النساء عندهم خصوصية خاصة.
صحيح.
الخصوصيات إنه هي الظرافة في العمل، يعني الظرافة والدقة.
دقة.
وكما يقول علماء النفس إن المرأة إذا قابلية أن تتوجه إلى عدة جوانب في وقت واحد.
نعم.
في الوقت اللي يقال إنه الرجل ليس له هذه القابلية بأن يعني ينتبه إلى عدة جهات في وقت واحد.
نعم.
فهذه القابلية تخلي المرأة ناجحة في مجال مثلا عندنا جراحة تجميلية، المرأة تكون فيها ربما أنجح لأنه لظرافة العمل ودقة العمل.
نعم.
ففي القضايا المختلفة النسائية أو قضايا حتى الطب النفسي. عندنا في إيران نجحت المرأة في الطب النفسي حتى أنه عندنا طبيبات يعني برز اسمهم من ناحية الطب النفسي، لأن الطب النفسي يحتاج إلى عاطفة إضافة إلى العقل.
صحيح. طيب دكتورة، بالنسبة لكل وظيفة هناك مشاكل وتحديات، أهم المشاكل والتحديات اللي تعاني منها الطبيبات في حياتهن الأسرية والاجتماعية؟
أكيد هناك مشاكل، يعني الطبيبة يتقسم وقتها بين البيت وبين المستشفى أو المطب أو يعني محل العمل أو العيادة اللي تمارس فيها عملها. فزحمة الوقت والجهد اللي يؤدي إلى ضغط على الطبيبة، هذا ممكن ربما يحدث بعض التقصيرات أو ما نقدر قصور في إداء العمل الأسروي ربما الذي وقابل للجبران، يعني أنه ممكن أن يستعيض شخص آخر أن يكمل المسيرة في هذا القصور، ليست مشكلة كبيرة، لكنه يؤدي هذا إلى بروز بعض المشاكل أكيد، يعني بالنتيجة بشر، والبشر عنده محدودية في القابليات، فعندما تقدم خدمة أخرى والخدمة في مجال الطب خارج المنزل أعمق وأكثر من الخدمات الأخرى العملية اللي يقوم بها الناس.
طيب برأيك يعني دكتور عذرا على المقاطعة، يعني وظيفة أو يعني ما الذي تتوقعه الطبيبة من أفراد أسرتها وتحديدا الزوج من أجل التقليل من هذه المسؤولية في الحياة ومساعدتها على ذلك؟
أكيد التفهم. نعم. التفهم ضروري جدا أن يتفهم الأفراد الأسرة، كون هذه الطبيبة مثلا رجعت من العمل ليست هي مثل امرأة في البيت أخذت قصص وفير من الراحة ونهضت بكل نشاط، أكيد عندما تعود من العمل تحتاج إلى فترة قليلة أن تعيد قوتها وطاقتها ونشاطها، فلا أن يحملوها مثلا في تلك اللحظات بمسائل أو يشركوها بمسائل هي أيضا مجهدة، وإنما يستعيضون عنها. مثلا الزوج يستطيع أن يتابع مثلا واجبات الأطفال الدراسية، يستطيع أن يقوم باشتراء حاجيات المنزل ويوفرها حتى هي تكون يعني سهلة عليها، لا ما تحتاج إلى الخروج إلى لأجل أعمال أخرى، أو أفراد الأسرة بيناتهم أن يكون بيناتهم تفاهم، وأن يقوم الزوج بإدارة الأسرة، الأسرة محتاجة إلى إدارة في غياب الزوجة في الخفارات أو في العيادات أو فيقوم بإدارة، أو الواجبات الاجتماعية حتى المناسبات الاجتماعية في غياب الزوجة ممكن أن الزوج يعوض عنها مع مثلا أفراد الأسرة حتى تبقى روابط الاجتماعية.
طيب دكتورة، هناك سؤال من الأخت أم علي الحسيني من محافظة بابل من العراق، طبعا أرسلت إلينا بسؤال عبر الواتساب تقول فيه: السلام عليكم دكتورة ابتسام. طبعا نعم، في عصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت النساء تشارك الرجل المقاتل في الحرب وتداوي الجرحى وتقدم الخدمة للجرحى، وهذا أمر طبيعي في ذلك الوقت، لكن الآن في وقتنا الحاضر نشاهد هناك إكراه على هذه المهنة عند النساء ولا يرغبون فيها، وكذلك المجتمع يعني لا يرغب في هذه المهنة، يعني ما هو السبب برأيك
في مهنة معالجة الجرحى
في الحروب؟
ولكن احنا عندنا في ايران كانت يعني مو في الجبهة نفسها وانما خلف الجبهة، عندما ياتون بالجرحى كان هناك طبيبات يشاركون في هذا العمل بمقدار معين.
طبعا هي من العراق المستمعة.
نعم
نعم،
لذلك اكيد يعني في خلف الجبهات خلف ساحات الحرب يروح الجرحى، عندما ينقلوهم الى مستشفيات اكيد هنالك نساء يقومون بهذا العمل إذا كانوا يعني عندهم تبحر في الجراح.
نعم.
يقومون بهذا العمل، أما أن المرأة تكره هذا الشيء فهذا لأنه لبشاعة الحروب احتمالا،
لبشاعة الحروب صحيح،
والمرأة تستطيع أن تخدم في مجالات أخرى كثيرة واسعة، ليست مجبرة أن تخدم حتما في هذا المجال.
نعم.
ولكن إذا كان هنالك ضرورة فحتما الطبيبات.
طيب.
يكون يعني مستعدين لهذا العمل.
نعم إن شاء الله أم علي الحسيني استمعت لجوابك. دكتورة، هناك مستمعة أم مهدي من العراق طبعا لديها سؤال من حضرتك إذا أمكن. سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران ومستمعيها الكرام. من فضلكم لدي سؤال إلى ضيفتكم الكريمة. مع تحياتنا للأطباء جميعا وتحديدا في مواجهة جانحة كورونا ونقدر جهودهم، سؤالي للضيفة: لو كانت مخيرة في اختيار عملها وتعود إلى الوراء، هل كانت تختار نفس المهنة أو الفرع الدراسي؟ شكرا لكم. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا أم مهدي من العراق. استمعتي إلى السؤال دكتورة؟ أكيد.
أحسنتي.
تفضلي بالإجابة.
الحقيقة سؤال لطيف. يمكن أنا إذا الله سبحانه وتعالى يكتب لي العيش مرات ومرات، في كل مرة ما أنتخب غير طب الأسنان.
أها ما شاء الله. جيد جدا، إن شاء الله موفقة في هذه المهنة.
حقيقة مهنة أرضت نفسي
ما شاء الله.
يعني كل طموحاتي اللي كنت أتمناها، خصوصا الآن رحت يعني ذابت في دورة لزراعة الأسنان، فأحس من خلالها أقدر أخدم أكثر اللي فاقدين أسنانهم. أحس يعني يعني راحة نفسيا أنه أوصل الإنسان إلى هدفه.
نعم طبعا، شكرا جزيلا. ونحن نحتاج طبعا إلى مهنتكم هذه الإنسانية التي تخدمون طبعا المجتمع كافة وكل الناس بهذه المهنة دكتورة.
طبعا أكو فروع واية أعلى من فرعنا، ومبارك عليهم هذا اليوم، حقيقة يقومون بخدمات عظيمة يعني.
نعم بالفعل،
هؤلاء يعني نطاط رؤوسنا أمامهم، إحنا بالنسبة لهم لا شيء.
ولك تحية والإجلال، طبعا تحية إجلال وإكرام دكتورة. شكرا جزيلا الدكتورة نعم ابتسام الجادري على هذا الحضور في عالم المرأة، طبيبة الأسنان من طهران.
مشكوري.
يا أهلا وسهلا فيك، مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. فيما يلي نقدم لكم مشاركة طبيبتين عراقيتين في الاستطلاع الذي نشر على موقع بشرى حول حياتهن ومهنة الطبابة. فعن موضوع الطبيبة والإنسانية، حيث كثيرا ما يتعارض الجانب الإنساني مع المهني في هذه المهنة، ذكرت الدكتورة مروى الخفاجي الأخصائية الجلدية: ليس هناك من يهتم بهذا الموضوع بشكل خاص، الجميع يعمل به بشكل عام. والدكتورة لقاء الموسوي الأخصائية الباطنية قالت: أبداً لا يتعارض الجانب المهني مع الإنسانية في الطب، لأن أساس العمل هو إنقاذ حياة، لكن مع الأسف بعض الناس ضد الطبيب ولم يسلط الضوء على ما يقدمه في المستشفى الحكومي الذي هو أضعاف عمله في القطاع الخاص. وأما عن الطبيبة والصعوبات، فقد نرى أن أكثر الطبيبات متفقات على أن الصعوبات التي تواجههن تكمن في أوقات الدوام الطويلة التي تؤدي إلى عدم تفرغهن للجوانب الأخرى من حياتهن. الدكتورة لقاء الموسوي أكدت: نحن مقصرون بعض الأحيان ناحية البيت والزوج والأطفال بسبب ساعات العمل الطويلة والمتعبة، وحتى التواصل الاجتماعي رغم محاولاتنا بعدم التقصير. أما الدكتورة مروى الخفاجي، كونها اختصاصة جلدية وليس لديها خفارات، قالت: التقصير يكون حسب تنظيم الوقت، إن كانت الطبيبة منظمة وقتها بين الدوام والبيت لا أعتقد هناك تقصير وليس هناك مشكلة، لكن إن كانت الطبيبة ضمن اختصاص فيه خفارات كثيرة يمكن أن يمنعها من القيام ببعض الأمور. وفي محور الطبيبة والأبناء، فقد قالت الدكتورة لقاء الموسوي: الأبناء عانوا كثيرا خصوصا مرحلة الدراسات العليا، ولكن الحمد لله بفضل مساعدة الأهل مرت بسلام وبدأ الأطفال بالتأقلم. والدكتورة مروى الخفاجي قالت التوفيق بينهم جدا صعب، لا بد من وجود تضحيات، إن كان هناك تعاون من قبل العائلة فقد تسيطر على الوضع، وإن لم يوجد تعاون حتما يكون الأبناء هم الضحية. شكرا مستمعينا الكرام لمتابعتكم.
نعم مستمعينا الكرام، تحية لجميع الممرضين وتحية لجميع الأطباء. طبعا بالنسبة للقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة هو عندما تتصرف الفتاة بسلوكيات ذكورية، وحتى هذا اللقاء أشكر لكم طيب المتابعة، مع ألف سلامة.